السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قبل أن نبدأ حديثنا بإذن الله تعالى، فالجمعة القادمة ستكون في جملة أيام الحج، أليس كذلك؟ لا. وطبعا الناس تبقى صايمة، فينيجي الدرس وتفطرون كأننا الدرس. نعم؟ تفطر بعد العصر، ماشي؟ فإن شاء الله تعالى الجمعة القادمة يبقى فيه إفطار جماعي بعد المغرب، وما تبقى منهم بل درس بإذن الله تعالى. وليبلغ الشاهد الغائب. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. قال البخاري: فسمى الله تعالى نفسه شيئا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا. هنا ان شاء الله لبسناها لبسناها ان شاء الله
هنكمل.
ده احنا بنا نتفضل عليكم وناكل عندكم عليها دايما. طيب وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال البخاري: فسمى الله تعالى نفسه شيئا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا، وهو صفة من صفات الله. وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: أمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم، صورة كذا وصورة كذا لصور سماها. البخاري في هذا الباب عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان كل حاجة في الدنيا موجودة يصح ان تطلق عليها شيئا. كل موجود في الدنيا يقال عليه شيء، فالقرآن شيء، والسماء شيء، والأرض شيء، بمعنى أنه موجود، أنه موجود. وهذا الشيء ليس اسما لهذا المعنى، فلا نسمى القرآن ابن اسمه شيء، لا، هذا إخبار عن القرآن أنه موجود. والقرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله، وصفات الله عز وجل لها كل معاني الكمال والجلال، فلا تشابه أوصاف المخلوقين. فالله يتكلم ويضحك واستوى على عرشه وينزل في الثلث الأخير من الليل ويقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. دي كلها صفات متعلقة برب العالمين، لكن لا تشابه أوصاف المخلوقين. فالله يتكلم والإنسان يتكلم، كلام الله على وصف يختلف عن كلام الإنسان.
استواء الله على عرشه على وصف يختلف عن استواء الإنسان على كرسي. ولذلك لما تكلم العلماء في هذا فقيل لبعضهم كيف استوى على عرشه، فقال المسؤول فكيف هو قال لا أعلم. قال فإذا لا تعلم كيف استوى على عرشه، أخبرك أنه استوى على العرش صدق، كيف الكيفية لا تستطيع التكييف، لا تستطيع التمثيل، لأنك لم ترى ربك بعينك حتى تشبه الله بخلقه. ولذا قال نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما أنزله الله فقد كفر. هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له مشابها مساويا مكافئا؟ ربنا قال في كتابه عن نفسه ولم يكن له كفوا أحد، يعني ملوش مكافئ ملوش شبيه ولا نظير ولا مثل ولا ند. فتعالى الله الملك الحق، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا نظير لأحد في صفاته ولا في أفعاله ولا في ذاته. فهنا البخاري عايز يقول أن رب العالمين وصف أخبر عن نفسه بأنه شيء، يعني بأنه موجود. وخلي بالك إن قضية وجود الله عز وجل قضية النزاع فيها قليل، يعني اختلفنا مع النصارى اختلاف على وجود الله، يعني هل النصارى ينكرون وجود الله ولا يثبتونه؟ يثبتونه. طيب اليهود ينكرون وجود الله ولا يثبتونه؟ يثبتونه. بل الملاحدة بعضهم يثبت وجود الله، العالمانية تثبت وجود الله، أما الزهرية والطبيعية طبيعيون يقولون إن الكون يتطور بذاته ولا مطور له ولا مكون له. فالخلاف بين أهل الأرض على قضية وجود الله خلاف قليل. طب معنى كده إن اليهود والنصارى موحدين زي المسلمين؟ لا. وما الاختلاف في إيه؟ في من هو الإله الموجود. واخد بالك؟ اتفقنا إنه موجود، لكن مين اللي موجود؟ هو واحد ولا ثلاثة؟ واخد بالك؟ هذا منشأ الخلاف. إذا لا نزاع بين أهل الأرض غالبا على وجود الله، بل إن الإنسان فطر في أصل خلقته أن يكون عبدا. الإنسان لما خلق فطر على أن يكون عبدا، فطر على أن يعبد شيئا. أي إنسان لو كنت بص النهاردة لكل أهل الأرض هتجد حاجة غريبة جدا، أقل الناس على وجه الأرض من لا يدين بإله، دون نسبة يعني قليلة جدا لا تمثل شيء، وباقي أهل الأرض يعبدون. بس يعبدون إيه؟ كل واحد اختار له إله. الهنود قالوا البقرة هي إيه أفضل حاجة عندنا فنعبد البقرة. في ناس ثانية في الهند أنا رأيت بعين واحد جاب لي مقطع فيديو معبد للفئران، معبد للفئران، المعبد كله فئران كله، ويسخر له العمال ليل نهار لخدمتهم، ويجيبوا الحليب حليب ما شاء الله الطازة حطوه في الأطباق والفئران تشرب فيه وهم يمسحون عليها ويتبرقون بها. ايه اللي جبرك على كده؟ ايه اللي خلاك تعمل كده؟ لانه عارف انه محتاج للعباده. واخد بالك من ايه؟ كل انسان محتاج ان يعبد، لكن تختلف عقول البشر في ما هو الاله المعبود. واحد قال لك خلاص انا ارى ان كذا يصح ان يكون الها وان هذا يصح ان يكون الها، فالعباد في اصل خلقتهم يحبون العبوديه. قل ما ترى على وجه الارض احدا لا يعبد، لازم يذل كده ويرفع ويثبت لشيء. النهارده لحد النهارده اليابانيون بما وصلوا اليه من تقدم وحضاره لسه بيعبدوا صنم، اما ان يكون حجرا او خشبا. الى هذا الوقت العقليه اليابانيه الفذه المبتكره المتطوره الى هذا الوقت معترفه انها خاضعه لصنم، وياتي ويرفع ويسجد لها. ايه اللي جبرك على كده؟ حد اجبره على كده؟ هو يجد في حاجة في نفسه إلى أن يركع لشيء، يجد راحة أن يسجد لشيء، فأنعم الله علينا فعرفنا به فسجدنا له السجود الحق وعبدناه العبادة الحق التي يحبها ويرضاها. فلذا مش معنى ان رب العالمين موجود اننا بهذا وحدنا الله ابدا. فالذين يثبتون وجود الله كفر مش قليل. النهارده لما تقعد مع واحد تارك الدين بالكليه لا ينكر وجود الله، يقول لك ايوه ربنا موجود، لكن هل تطيع ربك فيما امر؟ هل عندما قرات كلامه في كتابه اتبعته؟ هل استجبت له؟ وهو الذي قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. عايز تحيا حياة طيبة استجب له. فهل هؤلاء لما قالوا ربنا موجود أدعنوا بكلامه استجابوا له وحدوه في العبادة والطاعة أفردوه بالإخلاص والعمل الصالح؟ دي مشكلة. إذا كان النزاع بين الأنبياء وبين أقوامهم في الأصل ليس على إثبات وجود الله، فقد كان الكفار يثبتون وجوده. أمال إيه؟ النزاع لابد أن تصرف كل عبادة لهذا الإله الموجود، هو ده الأصل. فتعترف أنه موجود، يترتب على ذلك أن أوحد قصدي وطلبي ودعائي وحاجتي ونذري وذبحي لهذا الإله الموجود. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فحياته كلها لله تبارك وتعالى. فكانوا يقرون بل ساعة الضيق والشدة يقولون يا الله يا واحد. وإذا مسكم الضر في البحر إيه اللي يحصل؟ ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. رجعنا تاني. احد الاخوه بيحكي لي من سنتين كان طالع الحج في العباره، بيقول لي فهاجت ريح عاصفه وكادت العباره ان تغرق، والرجل ده رجل ملتزم طاقي وصالح، بيقول لي فكنا في رعب شديد، وكنا قبلها نرى الناس في حاله من السفر والفرح واللعب والمعصية. لما وقع الحالة دي الكل سجد لرب العالمين، وطائفة من الناس عمالة تجري وتهرب مش عارفة رايحة فين بس خايفة. قال فنظرت فإذا رجل كبير شيخ قاعد كده على جنب وعمال يسبح وكأنه لا يحدث شيء حوله، الدنيا عمالة ترزع وتغضب والمركب يطلع وينزل والمية تغرق الناس وده قاعد عمال يسبح. قال فذهبت إليه، كان يعني طيب خاطري هدأ من روعي، فالرجل كان مطمئنا بقدر الله، فقال له إننا نسير إلى بيت الله تعالى ولن يصيبنا إلا ما قدره الله لنا، فلماذا أخشى وأخاف ونحن على طاعة؟ ده حال المؤمن، يعني هو ممكن يكون الموت جاي دلوقتي لكنه إن كان على طاعة فلماذا يخشى ولماذا يتر؟ ده هو رايح لبيت الله فرارا إليه ويتمنى أن يدركه الموت هناك، هذا حال. ولذلك لما نسمع كده الآية وإذا مسكم الضر في البحر يضل من تدعون إلا إياه، يعني نقعد نفكر أنا كنت بعبد مين أنسى، لكن في هذا الوقت أخلص الدعاء أعرف إن هو إله واحد هو المعبود وهو المسؤول، فكل ما يعبد من غيره سينسى ويضل. ولذلك يوم القيامة ينادي رب العالمين على أهل مكة لومين ألا فلتتبع كل أمة ما كانت تعبد، ربنا ينادى على الناس كلها يقول لهم إيه فلتتبع كل أمة ما كانت تعبد، كل واحد كان بيعبد حاجة يمشي وراها، فيمثل الصليب ويمشون خلفه ويمثل البقر ويمشون خلفه ويؤتى بالشمس ويمشون خلفها ويؤتى بالقمر ويمشون خلفها خلف القمر، وتبقى هذه الأمة وفيها الموحدون. فهذا يدل على أن الملل متعددة، النهاردة لما عنده حصر لعدد الملل التي على وجه الأرض، أن مثلا دولة زي الصين فيها أكثر من 1000 ملة، بلد زي الهند أكثر من 800 ملة، هذا يعني أن جميع العباد محتاجون إلى إيه؟ إلى العبادة. يعني هو يقول لن تستقيم حياتي بغير أن يكون لي رب أعبده، لازم إحنا نشتغل ونصنع وننتج، بس في ساعة لازم يكون في اتصال بينه وبين ربي، من الرب دوت اختلف الناس فيه. ولذلك شوف ربنا بيقول إيه مبينا ان كل الموجودات في الارض والدنيا خاضعه وعابده لها الا طريق واحد بس، ده اللي يعني كده وكده، الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس؟ لا مش الناس، لكن قبلها ايه؟ من في السماوات ومن في الارض الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، ده كله ايه؟ يسكت. وجي على الفصيل اللي هو يعني بيحب الجدال والنقاش والمخالفه، قال وكثير من الناس، ايضا كثير من الناس يسكت لانه احيانا لا يستطيع الا السجود، بل إن راحة الإنسان تكمن في سجوده لربه. ابن عباس لما طال عمره فأصيبت عينه، فقال الطبيب إياك أن تسجد، فإنك إن سجدت ذهب بصرك. فابن عباس راح لعائشة سألها اعمل ايه؟ نفارقه دلوقتي، خلي بالك الانسان دايما يحتاج من يفتيه، وابن عباس ده حبر الأمة. بس في المشكلة دي خايف ياخد رخصة لنفسه لا يستحقها. قال أم المؤمنين أي رخص للسجود عدم السجود عند هذا المرض؟ فقالت نعم. فكره ابن عباس أن يختم حياته بغير السجود فسجد فعمي البصر. واخد بالك؟ ما قدرش يستحمل. الناس بتسجد وأنا مش قادر أسجد. ما استطاع أن يتحمل ذلك. فسجد وله رخصة. ولو أومأ برأسه لصحت صلاته. بس هو يشعر ان لذته ومناجاته لما يكون ساجد، فلا يحب ان يترك هذا ابدا. فسجد فذهب بصره. فالانسان مقهور على ذلك، على انه عندما يحب ان يتقرب لربه يسجد. ولذلك لما نزلت سوره النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، قرأ الآيات حتى وصل إلى ختام السورة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ وبقرأ الآيات دي على مسامع الناس كلها في مكة، المسلم والكافر. اسجدوا لله واعبدوا، سجد كل المشركين. تصور بيت سجد كل المشركين، في واحد بس شاف الناس كلها سجدة وعنده إيباء وكبر، عمل ايه؟ حد أجبرني يسجد؟ هو انت في جيش ولا في سرية؟ هل في عقاب لمن لا يسجد؟ ابدا. لكن دي حاجة في النفس مضطر لذلك. واحد قاعد شايف الناس لا تسجد وهو عنده اضطرار قلبي للسجود، فأخذ كفا من حصى فوضعه على جبهته وقال يكفيني ذنبي، مش قادر يوطي، مش عايز يوطي لربي، يكفيني هذه فمات كافرا. فانظر معي ان الكفر لما تلي القرآن عليهم سجدوا خاضعين. فهذا من حلاوة كلام الله تبارك وتعالى. فهذا يعني أن رب العزة لابد من إثبات أنه موجود، يترتب على ذلك توحيد القصد والطلب له. يبقى قصدك وطلبك وعبادتك لله وحده. في هذا الحديث حديث سهل بن سعد عندما قال له أمعك من القرآن شيء، الحديث معروف حديث الواهبة، امرأة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام لذهب نفسها إليه، فنظر فيها وطأطأ نظره فقال رجل من أصحابه زوجنيها يا رسول الله. فقال له ما معك؟ فقال الرجل ما معي من شيء. فقال له اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. الكلام ده المرأة سمعه ولا ما سمعه؟ سمعه. سمع ايه؟ روح خاتم حديد وقدموا لها مصر. خلي بالك من دوت، هي سمع الكلام. اظن لما تسمع الكلام زي دوت التمس خاتم، يعني راح يجيب الخاتم وراجع وهتتجوز بامر النبي صلى الله عليه وسلم وخاتم حديد. فلم تتردد ولم تعترض بل صمتت وقبلت، وهي عارفة لو أنه أتى بخاتم الحديد لزوجها به. الكلام ده لو وقع في زماننا ممكن تسمع سويت في البيت، إيه اللي حصل؟ ده جاب لها خاتم حديد سويت. لكنها قاعده وبرضه مفيش حاجه يعني ايه. فراح الرجل الصحابي والتمس خاتم الحديد فلم يجد، فرجع فقال يا رسول الله ما وجدت ولا خاتم الحديد ولكن عندي إزاز ولم يكن عليه رداء. ولم يكن عليه رداء، تخيل عريس طالب يتجوز مش لابس غير إزار، انتوا عارفين ملابس الإحرام، رداء على الكتف وإزار على الوسط، هو بيتقدم الزواج مش لابس غير مش مالك اللي فوق، مش مالك اللي فوق. قال عندي إزاز أشقه نصفين، نصفها لي نصفها لي ونصف لها، يعني لا نفسح دوت أعمل نصفين. فقال عليه الصلاة والسلام وما تصنع بإزارك إلا بسته لم يكن عليها منه شيء وإلا بسته لم يكن عليك منه شيء. لو احنا قطعنا نص الهدوك مكتيك بالعافيه هيكفي ازاي اتنين؟ الكلام ده ينفع على طبق فوق، طعام الواحد يكفي باثنين، لكن الازار الواحد هو يكفي واحد بس ما يكفيش اتنين. لكن رجل من علمه بيسر الاسلام قال هذا الكلام. الكلام ده يا اخواني لو اتقال النهارده ده تخافى، يبقى موضع الزراء. لو تقدم رجل بخاتم من الفضة، بل لو جت شبكة كاملة من الفضة هتلاقي مرمية من بلكونة على طول، وده راح تقدم بخاتم الحديد. فقال أقسم الإزار نصفين، قال مطع بذلك. فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمعك شيء من القرآن؟ أخذ حاجة مش لاقي خاتم حديد، مش لاقي جانبية مهر للمرأة ولا حتة قماشة. تصور إن في واحد مش لاقي حتة حديدة، إحنا الفقير بتاعنا بنقول على إيه؟ بنقول ده على الحديدة. هذا الصحابي ما عندوش الحديد، يعني إحنا بنضرب المثال بالفقر المدقع ولا ده على الحديدة؟ لا، ده في حاجة بقى بعد كده كمان على غير حديدة، مش على الحديدة كمان. فقال له أمعك شيء من القرآن؟ قال نعم، وما كانش ختم النصر، يعني حفظ القرآن كله. قال له معي سورة كذا وكذا وكذا لعدة صور يرددها من القرآن بس، فلم يكن حافظا للقرآن كله وإنما حفظ بعضه. فقال عليه الصلاة والسلام اذهب فقد زوجناكها بما معك من القرآن. ده آخر درجة في درجات المرأة، أن تزوج المرأة على تعليم العلم. إن كان الرجل فقيرا ضعيفا في ماله فإنه لا يكلف من المال إلا ما يطيق. خلاف الهدي النبوي في قضية الزواج هو الذي أوقعنا في مشاكل لا حصر لها، الغلو والإسراف واعتقاد أن كثرة النفقة عند الزواج من المكرمة هذا سبب البلاء. والله لم تكن ولن تكون مكرمة قط. ربنا علمنا اللي عنده سعة يوسع لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه نقول له ايه؟ الدائن اقترض من البنك فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فكان من رجل كان فقيرا وتزوج فتح الله عليه وصار غنيا. هي قضية في موازين مطلوبة في زماننا. فهنا الشاهد من الحديث أن يقول له أمعك من القرآن شيء، فسمى القرآن شيئا على اعتبار أنه إيه؟ أنه موجود وليس القرآن من أسمائه الشيء. ثم قال البخاري باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. وقال أبو العلي استوى إلى السماء ارتفع فسواهن خلقهن. وقال مجاهد استوى على العرش. وقال ابن عباس المجيد الكريم والودود الحبيب، يقال حبيب مجيد، كانه فعيل من ماجد محمود من حمد. ايه معنى الكلام ده؟ دي بنسميها في علم الاعتقاد مسألة العلو او مسألة الفوقية، والمعنى ان المسلم يجب ان يعتقد ان الله تعالى فوق السماء على وارتفع على السماوات السبع. فمن قال ان الله ليس في السماء وليس في الارض انه يكفر، فان الله تعالى اخبرنا في ايات متواتره انه ارتفع وعلى الى السماء وعلمه في كل مكان. نقرا كده الايات القرانيه على فوقيه الله تعالى لنتعرف على ذلك. قال تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش. وقال تعالى وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء. وقال تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وقال ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. وقال ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. وقال يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه. ايه معنى العروج؟ الصعود. ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون. وقال اليه يصعد الكلم الطيب. اليه يصعد، اذا الكلام الطيب يروح فين؟ يصعد اليه. وقال في حق عيسى اني متوفيك ورافعك اليه. وقال وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه. وقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. وقال تعالى ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه تصعد. وقال تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. يعني فرعون لما دور على إله موسى دور عليه فين؟ حفر ولا طلع؟ طلع. ولذلك قالوا إن الأهرامات هي دية الأوتاد. الأهرامات الثلاثة هي دي اللي عملها فرعون عشان يطلع إلى إله موسى. وسبحان الله الاكتشافات العصرية الحديثة تؤكد هذه المعاني. فعندما نجد ان فرعون لما امر هامان ان يبني اوتادا ليرى اله موسى، صح صنع الأهرامات وفي صنعها عمل ضخم كبير. وخلي بالك القرآن الكريم أشار إلى إعجاز لسه مكتشف قريب، وهو إن في أبحاث فرنسية مع الاشتراك مع باحثين ألمان قالوا إن الأهرامات مش صخر، لم تكن صخرا منحوتا، إنما هي طين مصنوع. جابوا طمي النيل وخلطوه ببعض الأحجار وعملوا صناديق كبيرة من الحديد وحطوا فيها الطمي وأوقدوا النيران عليها، فلما وصل إلى درجات حرارة عالية انصهرت وتجمدت وتفخرت وشكلت كيفما أرادوا. قال لك هذا الكلام الذي وصلوا إليه مذكور في القرآن الكريم. كيف؟ قالوا إن رب العزة قال سأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي فرحا. شفت الكلام؟ أوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. من الطين. فقالوا لما جم حللوا الصخور قالوا الصخور فيها بقايا مياه، والصخر الأرضي يستحيل أن تكون فيه فقاعات المياه، فهذا يقينا طين أوقد النار عليه. قالوا طب اتبنى ازاي؟ اتبنى ازاي؟ اتركع ده كله ازاي؟
واحد واحد
نظام السقالات، نظام السقالات، حط السقالة واطلع عليها ملفلفة حوالين المبنى. ونظام السقالات هو اللي ربنا ذكره في القرآن، فقال ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. العريش اللي هي السقالة التي تلف حول المبنى. شفت الكلام؟ ففرعون لما أراد أن يرى إله موسى فطلته قالت له إيه؟ اطلع فوق ما تنزلش تحت، مفيش حد بيتجه لربه إلى الأرض وإنما يصعد للسماء. لما تدعو مرة واحد بيقول لي بنشوف لعيبة القوة النصارى لما يجيب هدف يقعد يعمل كده ويبص لفوق للسماء في ضرورة ملجئة وملحة إن في حاجة في السماء تدعوه إلى عبادته، وهو اضطرار يجده كل إنسان في قلبه تجاه ربه. فتجد إن ارتفاع وعلو رب العالمين قضية مركوزة في فطر الناس، أنه علا وارتفع فوق السماء والسماء لا تقل أبدا، وهو غني عن السماء والأرض وعن العرش وعن حملته. لما حديث معاوية بن حاتم السلمي لما أبذل الجارية وضربها معاوية، فأتت الجارية بصلها هالي كده وأنا أكلمها، فأتت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فأشارت في السماء. سؤالي بس، من أنا؟ أنت رسول الله. فقال رسول المعاوية أعتقها فإنها مؤمنة. عشان بس ايه السؤالين دول، انه في السماء وان انت رسول الله، خلاص كده. ايه تاني؟ ايه تاني؟ ستسأل يوم القيامة ماذا كنتم تعبدون؟
هذا السؤال.
فهذا يعني أن العبد لابد أن يوقن أن ربه في السماء يدعوه ويتضرع إليه. شفت السؤالين ترتب عليهما إثبات الإيمان للعبد، من أين الله في السماء، من أنا، أنت رسول الله، أعتقها فإنها مؤمنة، أثبت الإيمان لها بهذين الجوابين. زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فكانت تقول ده ربنا اللي عقد لي من فوق سبع سماوات، تفتخر على باقي النساء، فهي مقرة بهذا المعنى. وفي حديث أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يعني هو الأمين على كلام الله الذي ينزل عليه من السماء. فهذا يدل على إثبات أن رب العالمين عالم وينزل الوحي من السماء إلى الأرض. في حديث جميل يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. خلي بالك، حتى كان الذي في السماء. شفت الأدلة متواترة. تصور بقى إن في طرف في الأمة خالفة في هذا، قالت لا، ما تقولش ربنا في السماء، ما تقولش ربنا عايش، لا، أمال إيه؟ قول في كل مكان، كتب وتدرس، ما تقولش ربنا في السماء، أمال فين؟ لأنك لو قلت في السماء حيزت الله في مكانه. قال لا، هو معنى قولي أنه في السماء يعني أصبحت الأرض بعيدة عليه. هو أنت بتقيس بمقاييس البشر أنت تساوي بين الخالق والمخلوق، يعني كأن الله عز وجل له في خلقه مسافات بعيدة عليه ومسافات قريبة عليه، ده كل شيء قريب لرب العالمين، يسمع كل شيء ولا تخفى عليه خافية. فمع تواتر الأدلة على هذا المعنى ظهرت فرق الجهمية والأشاعرة، قالت لا نثبت العلو لله، لأننا لو أثبتنا ذلك وقعنا في مشاكل. إيه هي؟ قالت أولها لما نقول استوى على العرش، فهذا تشبيه للمخلوق، أننا بذلك نشبهه بالمخلوق. استوى يعني زي فلان. طيب ده بين استواء الناس اختلاف. انت النهارده دلوقتي بتقعد على كرسي، كل واحد قاعد على كرسي يختلف في هيئة الجلوس عن غيره. فإذا كان بين المخلوقات تفاوت، فلماذا ألزمت أن يكون استواء الخالق كاستواء المخلوق؟ انت ما اطلعتش على ربنا، ما رأيتوش بعينك عشان تقول ان استواءه كاستواء فلان. طب ما هي بلقيس كانت مستوية على عرشها، استواء بلقيس ده استواء الله؟ لا، ده ربنا قال في الكتاب لما نيجي نركب الدواب لتستووا على ظهوره. طب استواء ده استواء الله؟ ابدا. ليه؟ لأن في اختلاف في الذات، ذات الإنسان غير ذات الإله. إذن صفات الإله تختلف عن صفات رب العباد. فقالوا لا، لن نثبت العلو له، بل نقول الله في كل مكان، عشان يفهم الموضوع العلو لله. طب ده كده وقع في مشكلة أكبر، في كل مكان يعني ربنا حل كل حاجة مخلوقة، يعني ربنا موجود في المقبرة، في الحمام، في بطن الإنسان، في جوف الكلاب، حاشا الله عن ذلك. ففر من قضية إلى قضية أخطر منها.
الحمد لله. بعد البخاري رحمه الله تعالى يقرر في هذا الباب مذهب السلف، أن معنى استوى على عرشه أي على وارتفع على عرشه، والعرش لا يقل، السماء لا تظل، وهو غني عن العرش وعن حملته. فريق قال لا، استوى معناها استولى على العرش. يا جماعة الكلام ده كيف يقال في حق الله؟ معنى استولى يعني كان في مغالبة، يعني كان مغلوبا عليه وكان مملوكا لغيره، فأتى رب العزة واستولى عليه قاهرا. أتعقلون هذا المعنى؟ عندما يقال هذا التفسير استولى، هذا يقال في حق الله تبارك وتعالى. فالذي ذهب إليه جماهير الأمة أن معنى استوى على عرشه أي على وارتفع على العرش. وبهذا نقل كلام السلف، قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع، فسواهن خلقهن. وقال مجاهد تلميذ ابن عباس استوى على العرش. وقال ابن عباس المجيد الكريم، كما في سورة البروج، ذو العرش المجيد فعال لما يريد، ذو العرش المجيد. ممكن تكون المجيد صفة لله، ممكن تكون صفة للعرش. لو قلنا ذو العرش المجيد يبقى دي صفة الايه؟ للعرش. فإذا قلنا ذو العرش المجيد تبقى صفة لصاحب العرش لله على القراءتين. وهذا يعني أن العرش أيضا كريم، أكبر خلق خلقه الله عز وجل في كونه العرش، أكبر المخلوقات على الإطلاق. لما تيجي تبص للمجموعة الفلكية بتنبهر، وتجد أن الشمس التي نحيا فيها هي أقل المجرات، وأن هناك مجرات شموسها أكبر من شمسنا آلاف المرات، وأن الكرة الأرضية بالمقارنة بالمجرات الأخرى تساوي ذرة في باقي المجرات الكبيرة. مرة بسمع محاضرة لتورس زغلول النجار يقول إن في عالمة فلك أمريكية من المتميزات في هذا الباب، بعد كل بحث بتقول إن الذي يدخل في مجال الفلك يقع في أمرين، إما أن يؤمن بأن هذا الكون له خالق مدبر، وإما أن يلحد مطلقا من خلال إيه؟ النظام دوت. لو ربنا هداه هبه موحد، لو أضل مخي سلم. ولكن الكون ده بالنظام دوت حاجة مستحيلة، فيشد عقله ويضل. فالعرش أعظم من كل المجموعات، والمجموعات تحت السماء، والسماء أصغر من العرش، والسماء ليست واحدة بل هي سبع سماوات، والأراضين ليست أرضا واحدة هي سبعة أراضين. وخلي بالك لحد النهاردة لسه العلماء ما عرفوش يوصلوا لقعر الأرض، مش قادرين.
أعمق بئر حفر إلى الآن في العالم عمقه 13 كيلو تحت الأرض، أعمق بئر. بعدها أي معاول وأجهزة بتنصهر، عايزين نعرفوا إيه اللي جوه بعد كده، مش قادرين يوصلوا. طب ده الأرض ربنا أخبرنا إيه؟ 7 أراضين طبقات، لا طبق فيها طبقات نحن لم نطلع عليها ولم نعرفها. خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإذا كان السماء بهذا الاتساع، خلق السماوات بغير عمد ترونها. وقلنا في قبل كده إما أن تكون مبنية بعمد ولا نرى أو مبنية بغير عمد، وفي كلا التفسيرين هناك إعجاز، مش كده؟ هل تستطيع أن تبني بناء بعمد لا يرى؟ دي ممكنة الآن؟ مش ممكنة. طب هل تستطيع أن تبني سقفا بغير عمد؟ أشد استحالة. ألا خلق السماء بغير عمد ترونها، وفيها تفسيرا للعلماء، أي بلا عمد أصلا، مرفوعة كده بقدرة الله ملاش عمد. والتفسير الثاني ربنا خلق لها أعمدة لكننا لا نراها. ففي كلا الحالتين في نوع من القدرة العظيمة التي يعجز البشر عنها. احنا لو جينا النهاردة نعمل سقف من غير أعمدة في المنتصف بنعمل التكلفة 5 مرات، واخد بالك؟ النهاردة بيتباهى بعض الناس يقول لك هنعمل المسجد من غير عمود في النص، بس مش هيبقى أعمدة في الجناب نظام هندسي، لا، السماء اللي هي عبارة عن زي كده القبة، السماء بالنسبة لنا عبارة عن قبة، هذه القبة مرفوعة بغير عمود، والسماء بعظمها أقل من الكرسي، والكرسي على عظمته كما قال رب العالمين واسع كرسيه السماوات والأرض، يعني كأن الكرسي أوسع من السماء والأرض، والكرسي بالنسبة للعرش زي كده حتة خاتم مرمي في الصحراء، فكيف بالعرش؟ وخلق العرش وخلق الماء ثم استوى على عرشه. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين. هذا يدل على إيه؟ على أوليته، على إعجازه في خلقه. فالذي فسر استوى بمعنى استولى أساء لرب العالمين، كأنه انتزع شيئا كان مقهورا منه، وهذا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى، ولا يليق أن يتعامل الناس مع الله بهذه العبارات. لذا أطبق علماء السلف على أن معنى استوى على عرشه أي على وارتفع على العرش. لذا صنف العلماء مصنفات في مسألة العلو، كابن قدامة المقدسي كتب كتابا بعنوان العلو للعلي الغفار، يريد أن يحقق المسألة وينقل في ذلك مذاهب السلف قاطبة على قضية الفوقية لله رب العالمين. نقف عند هذا التبويب والباب الطويل، نكمل حديثنا في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. يقول: هل يوجد في هذا الزمان أهل كتاب مليانين الدنيا؟ في كل مكان أهل كتاب. معنى أهل الكتاب أي يتبعون كتابا سماويا، ده معنى أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، أي تابعون لكتاب وقع فيه التحريف، فيسمون بأهل الكتاب لاتباعهم كتابا سماويا فقط، وليس معنى ذلك أنهم على الحق أو على الإسلام، لكن لهم معاملة خاصة عن غيرهم من الملاحدة. هل يجوز صيام النافلة إذا أثر على الكف العمل؟ القضية دي يرجع فيها إلى باب المصالح والمفاسد. إيه حجم تأثير الصيام على العمل؟ إن كان الضرر بالغا فالضرر يزال، الضرر يزال، ولا يجوز أن نتعمد إيذاء الناس ولا أن نضيع حقوق الآخرين، فأنت في ذلك تنظر إلى حجم المصالح والمفاسد. يقول: ما هو سبب زيارة معاوية إلى منزل سيدة عائشة كما ذكرتم في الدرس السابق، ولماذا تحيزت؟ نعم، أو انضمت إلى جيش معاوية نبي سفيان عندما حارب مع جيش؟ لا، هذا الكلام غير صحيح، لم تنحز قط ولم تنضم، لما خرجت للإصلاح كان طرفا محايدا بالصلح بين الناس فقط، ولم تخرج قط في احد الفريقين، انما قيل لها: لو خرجت فرأيت الناس اصلح الله بك، فخرجت للصلح ولم تخرج للقتال او لتكون في احد الصفين. الله تعالى اعلم.
ولا حزب
ولا شيء من ذلك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.